إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معكم على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-299-99 والفاكس 442-55-33. معكم على الهواء على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم في هذا البرنامج المباشر معكم على الهواء، الثلاثاء 21 من شهر ربيع الآخر من عام 28 و400 للهجرة. يحييكم في مطلعه زملائنا فريق عمل البرنامج في تنسيق الإذاعة جمعان جمعان وأحمد الرشي، في مراقبة الرئيس علي الصبيح، وفي التنفيذ على الهواء سهل البركات محمد العبود، في استقبال الاتصالات محمد المالكي، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإشراف الأستاذ عبد الله بن محمد الدوسري. إعدادا وتقديما يرحب بكم ويحييكم ويرجو لكم وقتا ماتعا ومفيدا ونافعا. عبد الرحمن بن باكر العمري، حياكم الله.
معكم على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-299-99 والفاكس 442-55-33. معكم على الهواء
إذا معكم على الهواء ولا حبة من هذه اللحظة وحتى قرابة السادسة بإذن الله تعالى. نحاول ضيفا كريما عزيزا أتى إلينا من محافظة جدة في موضوع لا أشك أبدا في أنه من المواضيع التي تهم كل واحد منا، وعلى الوجه الأخص عن أولئك الذين عنوا بشأن هذه الأمة وشأن الرقي بها والحفاظ على مكتسباتها ومكتنزاتها، وأيضا الرقي يعني ببطاقاتها والعناية بها. وأقصد بذلك عندما أقول الطاقات والمكتسبات أقصد بذلك الشباب الذين هم عماد كل الأمم، وهم عماد وعريض أمتنا هذه التي نرجو بإذن الله تعالى أن ييسر لهم يدا حانية ويدا صادقة ولسانا تدلهم وترشدهم وتأخذ بهم إلى مواطن الخير ومحلات النفع والفائدة. رحبوا معي أيها الأحبة في مطلع هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ علي بن أحمد باقيس الداعية المسدد والموفق بإذن الله تعالى في هذا اللقاء وفي كل لقاءاته، ونفعه ونشره لخيره في كل مكان وزمان. بسم الجميع، رحبوا بك الشيخ علي، فأهلا وسهلا وشكر الله مجيئك وقدومك من جدة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يوفقنا وأن يكون لنا حبا.
اللهم آمين. سأبدأ مباشرة شيخ علي، وأنت ممن عرف بالقرب من الشباب والعيش مع الشباب ومحاورة الشباب ولقي الشباب ونصح الشباب، وكما ذكرت بشكل عام العيش مع الشباب، ولذلك حديثنا اليوم سيكون من واقع تجربة، لم يكون التنظير فيه سائدا أو هو الأغلب، وإنما سنجمع ما بين الأمور النظرية وكذلك التجربة العملية التي كنتم وما زلتم تخوضون غمارها مع من ذكرت ووصفت بأنه عماد هذه الأمة. لكن اسمح لي قبل الحديث عن واقع شبابنا، عن علاية ديننا بهم، اسمح لي أن أقدم قد يظهر فيها شيء من التقليدية، لكن لعله من المهم أن نذكر في البداية لماذا يكون الحديث هذه المرة عن الشباب والشباب فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. نعم، الشباب هذه الكلمة المحبوبة للنفوس، هذه الكلمة التي ألفها الصغير والكبير، فالطفل يتمنى بل يدعي أنه كبير في السن كي يدرك مرحلة الشباب، والشيخ الكبير في السن يصغر نفسه يزعم أنه شاب، بل يتغنون ويرثون الشباب على ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المفيد، والجميع يحب هذه المرحلة، لكن حقيقة هذه المرحلة هي مرحلة الإنتاج لهذا الشباب، لأن الشباب كما تكلمت أخي هم عماد هذه الأمة، إن مستقبل الأمة وحاضر الأمة سيعتمد على الشباب، ولأننا أمة شابة ثقيلة نسبة الشباب في أمة الإسلام نسبة عالية جدا، نسبة الشباب مثلا في مجتمع كمجتمع المملكة العربية السعودية 65% دول 25 من أعمارهم، بل تؤكد بعض الإحصائيات الاقتصادية من بعض شركات التسويق الاقتصادي أن هناك 42% من سكان المملكة دون 40 وما بين 15 و40، و 45% من سنة إلى 15 سنة، إذن هناك جيل من الشباب سيقدم وهناك جيل الآن حاضر، ولذلك كان الشباب هذه المرحلة التي سيسأل عنها العبد، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها مرحلة الشباب. الشباب هذه النعمة التي حث الإسلام على استغلالها، اغتنم خمسا قبل خمس وشبابك قبل هرمك، الشباب المرحلة التي إذا استطاع الشاب أن يستغلها أفلح في الدنيا بإنفاق أمته، وأفلح في الآخرة عندما يظله الله تحت ظل عرشه إن كان من الصالحين، ونشع في طاعة الله سبع يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشع في عبادة الله. الشباب الذين سلط أعداء الدين سهامهم صوبهم، لأنهم يعلمون أن قوة الأمة في شبابها، ومتى ما صلح الشباب صلحت الأمة، ومتى ما فسد الشباب فسدت الأمة، ومتى ما أنتج الشباب أنتجت الأمة. إذن عز هذه الأمة وعز كل أمة في الشباب، وهي أطول مرحلة من مراحل العمر وأكثر إنتاجية، ولذلك لابد أن نهتم بهذه الشريحة التي هي أكثر شيء في المجتمع عدد، والتي هي أطول مراحل العمر، والتي هي مرحلة الإنتاج، والتي هي مرحلة النجاح والتوفيق، وكما يقولون من شب على شيء
شاب. ويبدو بسبب يعني هذه الأمور الأربعة التي ذكرت أولى الإسلام عناية كبيرة بهذه المرحلة بهؤلاء الشباب،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط يذكر في الحديث اغتنم الشباب قبل هرمك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع هؤلاء الشباب، كان ينادي نداء خاصة للشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، نداء للشباب. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجلس مع الشباب، كان يعيش همومهم ويعيش قضاياهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ربى أولئك الشباب في بيته، زيد ابن حارثة تربى في بيت من؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شاب. علي بن أبي طالب كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم تتربى في شبابه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك شاب صغير تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر بن الخطاب شاب عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وهو لم يبلغ بعد فلم يجزه، ومع ذلك شاب احفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اهتم الإسلام بالشباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش قضاياهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج إليهم وهم يتسابقون فحضر تلك السباقات، ربما كما حصل في قصة سلمة بن الأكوع يتنافسون بين النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أن الإسلام أولى الشباب اهتمام كبير جدا، ولا أريد كما تكلمت عبد الرحمن أن أطول في هذه المقدمة، وإلا من تأمل النصوص ورأى أن أكثر من تبع هذا الدين في بدايته هم من؟ الشباب. ولذلك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، نزلت هذه الآية تقرأها كل يوم جمعة، انظر إلى هذه القصة التي تتكرر في الأذهان. أنا أجزم أن كثير من عامة المسلمين خاصة ممن لم يستطع أو قصر في قراءة القرآن أنه لن تمر يوم جمعة، لن يمر يوم جمعة إلا قرأ قصة أولئك الشباب. إذن في القرآن حث على الشباب، حث على استغلال هذه مراحل العمر، جعل الفلاح يوم القيامة إذا أفلح هذا الشاب، بل يعجب ربك للشاب ليس له صبوة. إذن ما أعظم اهتمام الإنسان بالشباب.
جميل. إذن أنا سأركز كثيرا وإياك شيخنا الكريم في الحديث عن الكيفية والآلية والبرامج العملية في كيفية يعني وكنت ربما أنسيت في بداية الحلقة أن أذكر وقد ذكر جميلي على الهواء عبد الله بن سعيد الأسمري بأن موضوعنا في هذه الحلقة هو شبابنا أمانة في أعناقنا رغم أنهم أمانة في هذه الأعناق التي سنسأل والأمانة عظيمة سنسأل الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة كما سيسأل الشاب نفسه عنها. أقول قبل الدخول في آلية احتوائهم والتعامل معهم وحفظهم من كل شر أريد أن تشخص لي شيخ علي من خلال خبرتك وواقعك وتجربتك ورؤيتك تشخص لي واقع شباب اليوم حتى يسهل علينا الدخول في مسألة التعامل معهم.
واقع الشباب طبعا يدل لي أن الكلمة ستكون مقسمة شباب بنى إذا سأتكلم عن شباب والنون هذه التي
نقصدها من شبابنا شباب الإسلام
شباب الإسلام شباب الإسلام شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشباب في كل زمان وفي كل حين لا تختلف تقسيماتهم غالبا لكن ربما تختلف المظاهر في كل قسم من زمان إلى زمن آخر فدعنا نقسم الشباب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الشباب وعلي نبدأ به وربما المعرض لا يستطيع أن نبدأ بهذا القسم لكن نريد أن نبدأ به وهم شباب أصابتهم نوع من الغفلة هم أبناء أبوين مسلمين هم ممن قرأ القرآن هم ممن صلى في يوم من الأيام لكن استحوذ عليهم الشيطان أصابتهم سهام الشهوات وربما سهام الشبهات عاشوا في هذه الدنيا ربما لا يعرفون الهدف الذي من أجله عاشوا يتلذذون بكل شهوة عاشوا في هذه الدنيا وهم يظنون أن السعادة الواحد فيهم من يفعل ما يريد لا يريد أي رقابة لا يريد أي توجيه خاضوا في طريق مظلم موحل ربما فيه بعض القادرات وربما فيه من الأذى الشيء الكثير إنهم الشباب الذين انحرفوا عن جبر الطريق خلق الله هذا الإنسان لغاية ونسي أولئك الشباب هذه الغاية واقعهم مؤلم والذي يجعلنا نذكر هذا الواقع لا لنكدر صفع هذا اللقاء الشيق في هذه الإذاعة لكن من أجل أن نعرف أن أبناءنا مساكين وأن شبابنا مساكين ضحية صنف منهم من هذا الصنف الأول بعضهم ربما لا يعرف من أمور دينه إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا بحثت عنه في المسجد من تجده لا يعرف الصلاة بل إن بعضهم وقد التقيت به والله إني خجلت وأنا أنظر إليه وقد تجاوز 20 ونحن ندعو إلى الله عز وجل وهو ينهز في أذني ويقول كيف أتوضأ سبحان الله أما تعرف الصلاة قال بلى درستها لكن شيء لم أطبقه كيف يبقى في ذهني والبعض الآخر ربما التقيت به فيقول 28 سنة ما صنت منه وليل عاشوا في غفلة نور اتبعوا شهواتهم وملذاتهم فانطلقوا في ذلك الوحل من الرذيلة تتبع للنساء وخوض في الفاحشة فكانت النتيجة مؤلمة أمراض لم نعرفها من قبل أمراض نفسية ضياع أمور لا تحمد عقباها ما زالوا يخوضون في هذا الوحل أناس منهم سيطرت عليهم المخدرات فظنوا السعادة فيها فانطلقوا في وحل المخدرات ثم تجمع عينك عندما تسمع القصة أن فلان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وجد ميت في دورة مياه بإبرة مخدرات أو أن فلان الذي كان يعيش في عائلة يملأ ذلك البيت الحب والحنان انقلب إلى وحش كافر بسبب المخدرات فاعتدى على زوجته واعتدى على ابنائه وضيع وظيفته وأهمل نفسه ثم كانت العاقبة فشل في المجتمع صنف عاشوا وراء تلك التقنيات التي ربما كان باستطاعتنا أن نسخرها للخير وقد سخرها كثير من أبناء المسلمين للخير لكن سخروها للفساد والإفساد فكما قلت لك هم يعيشون في سراب وفي ظلمة ولذلك فكر بعضهم في الانتحار لماذا؟ لأنه ما وجد السعادة ولا وجد الراحة. هذا الصنف لا أريد أن أتفصل فيه، لكن هذا الصنف واقع، ولا بد أن نعرف هذا الأمر. لا بد أن نعرف أن جهاز الهيئة والسجون والأجهزة الأمنية في اليوم الواحد تستقبل حالات بالعشرات بل بالمئات من أولئك الشباب وهم في زهرة العمر كانوا روحية. الصنف الثاني
الصنف الأول هذا عفوا، وإن كان الحديث عنها في شيء من الإلال حقيقة في هذا المجتمع، لكن ربما كان حديثنا لاحقا ينصب ربما كثيرا عليه وكثير في استوائه
وكثير.
كما الصنف الثاني
الصنف الثاني من الجرائق، الصنف الثاني من الجرائق، وهم الحمد لله في المجتمع كثرة، ونحن نذكرهم من أجل إذا تكلمنا في باقي الحلقة عن الصنف الأول وكيفية علاجه، وكيفية علاج الصنف الأول، نتذكر أن هناك في المجتمع أصناف رائعة. هذا الصنف هم الشباب الذين ساروا في طريق الله عز وجل، لهم هدف في هذه الحياة، أطاعوا ربهم، أدوا الحقوق، أنتجوا في المجتمع، كانت لهم لمسات إبداعية في كل مجال، في مجالات الدنيا وفي مجالات الآخرة. أولئك النماذج العجيبة. تعجب يا أخي عندما تسمع أحد الشباب وهو يعترض عليه على برنامج دعوي سيقام مساء يوم الخميس. قلت له لماذا؟ قال إن هناك عدد من الشباب إذا صلوا الفجر يوم الجمعة نكتوا في المسجد سابقون من أجل أن ينالوا الساعة الأولى في يوم الجمعة. من بعد صلاة الفجر يجلس أحدهم في المسجد حتى يصعد الخطيب المنبر، وشباب يصوم اليوم ويفطرون يوم، وشباب من صنف آخر تراهم يطوفون في الحرم حول البيت العتيق، يطوف سبع ويصلي ركعتين ويطوف سبع ويصلي ركعتين. أطفال صغار يحفظون كتاب الله عز وجل في السادسة من أعمارهم السابعة، أطفال في العاشرة من أعمارهم يحفظون البخاري ومسلم والقرآن الكريم، وإذا تجاوزوا ذلك بسنة أو سنتين حفظوا السنن. أطفال صغار يخافون الله عز وجل، يخافون الله وهم في السنة الرابعة والثالثة أطفال، فما بالكم بالشباب؟ أما الشباب فكفر، يتوبون إلى الله عز وجل، لا تتوقف دموعهم عندما يتذكرون معصية فعلها في جنب الله. يقوم بعضهم الليل كله، بعضهم رأيته سنتين ما فاته الصف الأول، لا بل فوق ذلك لم يؤذن المؤذن إلا وهو في الصف الأول قبل الأذان. وإذا أردت أن تبحث عنه صلي في مسجد الحي، ادخل مع الأذان، فإن لم تجده مع الأذان قد صلى في مسجد آخر. عندهم خشية من الله عز وجل، أرق قلوب، ترى في وجوههم النور، ومع ذلك يعملون بهذا الدين، ينشرون دين الله عز وجل. بعضهم قد أسلم على يده العشرات، وبعضهم قد علم في القرى وفي الأرياف دين الله عز وجل، بل بعضهم الله لقد نقل دين الإسلام إلى دول أخرى وإلى مدن أخرى من خلال كل تقنية. هي حلايا ونماذج فريدة، ولذلك حتى تراهم في سكرات الموت لهم مواقف عجيبة. وأنا اسمح لي أن أذكر مواقف سريعة في هذه اللحظات، لكني سأذكر إن كان الموقف لفتاة، لأن عندما أتكلم مع الشباب لا أتكلم عن البنين بين البنات، إن الشباب فتيان وفتيات. ولذلك فتاة تعلق قلبها بالقرآن الكريم، يتصل بي قريبها ويخبرني أنها في سكرات الموت الأخيرة، قد تعلق قلبه وهي تنظر بعد أن كانت من الصالحات وتتكلم، أمها تسمعها تقول لا أريد الدرجة التي فوق ذلك، أريد الدرجة التي فوق ذلك، ثم تتشهد وتنظر. وشاب كان منهمك بالعلم الشرعي وقراءة القرآن، وصل بجرطة في دماغه، وقبل أن يموت رأه يحرك يده كأنه يقلب صفحات الكتاب، يقلب تعلق قلبه بالعلم الشرعي. وهكذا هذا القسم الثاني. لا أريد أن أتكلم عنه. القسم الثالث، وهذا القسم الثالث هو بين الاثنين شريحة كبيرة في المجتمع،
يعني مرة يبنى في الإيجابية ومرة في نفس الدين.
من خير يا شجرة مرة. إذا كان مع الطيبين كل يوم يتفاعل تفاعل عجيب، وإذا ذهب مع رفقاء أو قرآن سيئين ربما أقل الحالات أن يسكت فيشارك بالمنكر بالسماء، وربما إن ساق معهم شخصية ضعيفة، ولذلك
هو يتأثر بمن معه فتراه أحيانا معك في الصف الأول ويصلي ويقوم رمضان، وربما صارت دموعه وتفطرت أقدامه في قيام الليل، وربما ذهب وأخذ عمره، لكن ربما ترى في منتديات أخرى سمع الغناء ونظر ربما للحرام وجلس مع أولئك. هذا الصنف مذبذب يحتاج إلى أناس يسوقونه إلى الجنة بالسلاسل كما جاء في الأثر، يساق إلى الجنة بالسلاسل. هذا هو الصنف الثالث.
إذن هذه هي الأقسام الثلاثة والأقسام الثلاثة كما ذكرتهم أنت شيخ علي بن أحمد الباقيس الذي هو ضيف المستمعين الكرام في هذه الحلقة على الهواء في هذا البرنامج الذي بدأناه عند الرابعة والثلث، وسنستمر بإذن الله تعالى حتى قرابة السادسة في موضوع وعنوانه شبابنا أمانة في أعناقنا.
معكم على الهواء على الهواء على الهواء.
وكنتم في البداية أيها الأحبة قد استمعتم إلى هواتفنا التي نرجو من خلالها أن تشاركونا هذا الموضوع الهام الحيوي عبر اتصالاتكم وعبر كذلك رسائل الفاكس التي وصلني عدد منها، فأطرحها بإذن الله تعالى بين يدي فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، هذه الشريفة المهمة وهذا الكنز الثمين الذي تملكه هذه الأمة هي حفظته وصانته كان لها العز والسؤدد، وإن هي أهملته وهذه الشريحة إن أهملت نفسها أيضا كان الخسران وكان الوبال على هذه الأمة. هنا نريد أن توجه الحديث للشباب وللمعنيين بالشباب سواء كانوا دعاة أو معلمين أو أولياء أمور لهؤلاء الشباب في كيفية الدخول إلى عالمهم وكشف قلوبهم قبل أن ينفروا من المجتمع.
أولا لا بد أن نعلم يقينا أن مسؤولية الشباب ليست مسؤولية تنصب على فئة معينة من المجتمع دون فئة أخرى. البعض يظن أننا إذا تكلمنا عن مسؤولية الشباب فيظن أننا نتحدث مع الآباء وأنهم قد أنيط بهم التربية، وأن الآباء إن أخطأوا في التربية فسد الشباب، وإن أحسن في التربية يعني أحسن الشباب في مستقبلهم. هذا كلام صحيح، لكن هناك فئات أخرى أيضا مسؤولة عن الشباب. البعض الآخر يقول أن هذا الحديث منصب إلى الدعاء، أنتم الدعاء الذين تعتبرون المنابر وتظهرون في القنوات وفي هذه الإذاعات، أنتم الذين يجب أن تذهبوا للشباب وتنصحوهم وتعظوهم وتكونوا معهم. البعض ينظر إلى أن هذا الأمر هو مسؤولية وسائل الإعلام فقط، وسائل الإعلام ينبغي أن تؤثر في الشباب وتسقل مواهبهم وتذكرهم بالله عز وجل وتصلح ما في المجتمع من فساد. البعض الآخر ربما يلقي بالتبعة إلى الشباب نفسهم، وأن نفس الشاب هو يستطيع أن يغير من نفسه، وأنه هو ذو عقل ويستطيع أن يسلك الطريق، وإن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا الكلام صحيح وهؤلاء الجميع مخاطبين، لكن أقول أن إصلاح الشباب عملية يتضامن فيها جميع المجتمع بداية من الشاب نفسه. إذا كان عنده رغبة في الإصلاح سيتم الإصلاح، لأن بعض الشباب هو لا يريد واقع الذي يعيش فيه، بعض الشباب يشتكي من الواقع، يكره الحياة التي يعيش فيها، يتمنى لو تغير وترك هذا المجتمع، يتمنى أن يكون مثل فلان من الشباب الذي يراه سعيد مطمئن الجميع يحبه مبدئ في حياته مرضي لربه طائع لوالده. إذن هو أول طريق للتغيير يستطيع غيره. الأمر الآخر زملائه الذين من حوله، يا أخوان كم من أناس حتى لو كان الزميل على معصية، أنا أعرف أحد الذين كانوا قد دخلوا عالم الفن والغناء، له من الأشرطة وله من الألبومات الغنائية، وكان مئات الآلات تدخل عليه وشهرة وظهور في القنوات. لما من الله عز وجل عليه بالتوبة أول من وقف معه أحد الزملاء الذين ليسوا يعدون من المستقيمين، لكن ما زال شاب مؤمن يشهد لا إله إلا الله، يعلم أن هذا الصديق الذي له معزة في قلبي وأنا أفتخر أنه صديقي أنه الآن بدأ يسلك طريق صحيح. فكان هذا الزميل الذي كان يشاركه في الغفلة هو أول من أشار عليه بالاستمرار والسير في هذا الطريق، وقال نعم ما فعلته هو الفعل الصواب، وترك مجتمعنا وأنا سأقف معك حتى تخرج من هذا المستنقع العزيز. البيت مسؤول والدعاء مسؤولين والمجتمع مسؤول ووسائل الإعلام مسؤولة بين يدي رب العالمين، لأننا اليوم أصبحنا في مجتمع كقرية واحدة، يستطيع الذي في أقصى الأرض أن يؤثر على من في شرق الأرض. إذن هي مسؤولية يشترك فيها الجميع، وعلنا أن نذكر بعض الأمور التي نستطيع من خلالها أن نؤثر على هؤلاء الشباب، أن نصل إليهم، أن نقدم لهم رسالة.
جميل. قبل أن نذكر هذه الأشياء شيخ علي التي يمكن أن تؤثر في الشباب، الشاب نفسه الآن ما الذي يمكن أن يقدمه هو لنفسه قبل أن يكون يعني منتظرا لمن يقدم له شيئا؟
الشاب يستطيع أن يقدم الكثير. أولا لا يمكن أن يكون هناك تغيير إلا بعزيمة، وهذه العزيمة لا بد أن تكون من الشاب. الشاب قد يسمع المواعظ، قد يعطيه الشريط، قد يقتنع أنه في طريق خاطئ، لكن إذا كان هذا الشاب لا يستطيع، لا يملك الرغبة في التغيير، لا يستطيع أن يغير هذا الشاب. الشاب نفسه يستطيع أن يجاهد، ولذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك كان بعض الصحابة ربما شرب الخمر، لكن مع ذلك هل من أجل شرب الخمر ترك هذا الطريق؟ وكان يؤتى به ويضرب ويجلس بالخمر، ومع ذلك تكلم الصحابة فيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ثم يخبر أنه يحب الله ورسوله. الشاب يستطيع أن يذهب بنفسه إلى مجالس الصالحين ويرتمي في أحضانهم، يلتجئ الله عز وجل بدعاء سبحانه وتعالى. إذا الشاب بنفسه يستطيع أن يغير الشيء الكثير، وذهبوا للصالحين، دعاء الله عز وجل، المجاهدة، البحث عن الطريق كما بحث سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد بحث، وأنا أعرف أن الشاب عنده همة عجيبة، ولا يوجد شيء اسمه مستحيل، لا يوجد شيء اسمه مستحيل. أنا أتمنى أن يسمع الشاب أنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل. وإذا كان الشاب من أجل أن يدخل على موقع في الإنترنت يجري عشرات المحاولات لاختراق هذا الموقع المحجور، فيدخل عنده عزيمة. وإذا كان الشاب من أجل للأسف الشديد إيقاع فتاة يحاول عشرات المحاولات ويبذل خطة في برنامج قد يستمر سنة كاملة من المكالمات حتى يوقع تلك الفتاة، إذا هو يستطيع. ومن أجل أن يبني جسمه بالعضلات يذهب إلى تمارين ويقضي ساعات ويبذل أموال حتى يحقق هذا الشيء، ومن أجل أن يكون مبدع في لعبة رياضية مثل سباق على الأمواج أو قفز بالمظلات من الهواء أو غير ذلك، يقدم حتى روحه في المخاطرة، إذن ذلك الشاب عنده عزيمة وعنده قدرة، لكن هو يحتاج أن يبدأ الطريق، والطريق أسهل من سهل، أسهل من سهل. وأنا أعرف مئات الشباب مشوا في هذا الطريق ولم يندموا، مشى في هذا الطريق يقول ما كنت أظن في يوم من الأيام أني ستتغير حياتي وسأصبح هذا الشاب، ما كنت أظن في يوم من الأيام أني سأحفظ كتاب الله عز وجل وإذا بي يحفظ كتاب الله ويحفظ السنن، ما كنت أظن في يوم من الأيام أني يمكن أن أبلغ من الطاعة أن أقوم الليل أو أن قيام الليل هذا شيء الصالحين، الآن لا أستطيع أن أترك قيام الليل.
جزاكم الله خير شيخ علي. إذن هذا هو ما يمكن أن يقدمه الشاب لنفسه قبل أن ينتظر عينا وهداية أو إصلاحا وتوجيها من الآخرين. تقبلني شيخ علي، سأتي أنا وإياك إلى طريقة التعامل مع الشباب واحتوائهم والتواصل معهم، لكن بعد أن أسعد بهذا الاتصال الكريم مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هادي الغامدي مباشرة من محافظة جدة. الشيخ عبد اللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله يا شيخ عبد اللطيف، سعداء أن تكون معنا متحدثا هذه المرة عن الشباب الذين علمنا لحلقتهم في هذه الحلقة بشبابنا أمانة في أعناقنا، ما الذي يمكن أن تفيدون به؟
حياكم الشيخ عبد الرحمن وحياكم الشيخ علي لطيف، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يرزقكم عنا خير الجزاء. وأنا في غاية السعادة بمشاركة لأخي فضيلة الشيخ علي، وإن كنت أعلم أني لا يمكن أن أقدم معه شيء، فهو الذي عاش مع الشباب وخاض غمار دعوة الشباب وكان لهم الآثار والثمار، ونرجو من الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. لكن لا بأس أن نتظافر ونتناصر على هذا الخير الذي أنتم فيه، وأن يكون لفيه ولو رشفة رشفة دم، لعل الله عز وجل أن يعذبني وإياكم. فضيلة الشيخ عبد الرحمن، الحقيقة هذا موضوع حيوي ومهم، ودعني أتحدث إلى أولئك الذين خاضوا النار دعوة هؤلاء الشباب. هؤلاء الثلاث الشرائح اللي ذكرها الشيخ علي موجودة، وهم منا وفينا ومعنا، وهم أحبابنا وأبناؤنا وشبابنا، والله الحمد منا فيهم خير وإلى خير إن شاء الله عز وجل. لكننا في دعوتهم نحتاج إلى أمرين عظيمين فيما أرى، وخصوصا في هذا الزمان لكثرة الفتن والمحن التي ابتلي بها هؤلاء الشباب. هذان الأمران شيخ عبد الرحمن هما الرحمة وحسن الاتصال مع هؤلاء الشباب. الرحمة في الدعوة إلى الله عز وجل قدمها الله تبارك وتعالى في ذكرها عندما جاء ذكر عبد الله الخضر. قال الله تبارك وتعالى فيه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فانظر آك الله كيف قدم الله تبارك وتعالى الرحمة على العلم. بل إن الملائكة عندما مجدوا ربهم سبحانه وتعالى قالوا في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فانظر كيف قدمت الرحمة على العلم، لأن هؤلاء الشباب في نفس الحاجة إلى يد الحانية وإلى لمسة الرقيقة، وإلى أن يكون في قلب الدعاة والآباء والمربين والمصلحين هذه الرحمة وهذا الحنون الدافق وهذه اللمسة الحانية التي تأخذ بزمان قلوبهم إلى الخير والاستقامة والعمل الصالح. مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع إلى هذا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتقينا أهلنا أو اشتقنا إليهم سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبر له قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وأعلموهم. فانظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت الرحمة تفيض من قوله وفعله وعمله، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الجانب النفسية والعاطفية في قلوب هؤلاء الشباب. بل تأملنا إلى ذلك الموقف الذي نعلمه جميعا تقريبا، وهو ذلك الفتى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه فيما ليس في الجهاد ولا في بر الوالدين ولا في قيام الليل ولا في ذا أو ذاك، وإنما جاء ليستأذن في الزنا. والحديث مشهور، حديث أبو أمامة رضي الله عنه يقول أن فتى شابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه ونهروه وقالوا له: ما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابنه. فانظر إلى هذه اللمسة الجميلة، هذه الرحمة التي استشفها ذلك الشاب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ابنه، يعني اقترب منه، حسن تواصل معه. قال: فدنا منه قريبا فجلس، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: يا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. وهكذا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقرره بهذا السؤال حتى يقض في قلبه تلك الفطرة الإيمانية وتلك الغيرة والحنية الإيمانية على أهله وعلى ذويه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن وضع يده عليه، قال له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحفظ فرجه. ماذا كانت النتيجة شيخ عبد الرحمن؟ أن ذلك الشاب لم يلتفت إلى هذا بعد ذلك مطلقا. الصحابة رضي الله عنهم من غيرتهم زجروه ونهروه وأنكروا عليه إنكارا شديدا وحق لهم، لكن تأمل إلى المعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يرحم ذلك الشاب ويعلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يتطهر. وهكذا معظم شبابنا الذي ذكرهم الشيخ علي سواء في الصنف الأول أو الصنف الثاني، يا أخي الكريم، شبابنا في خير وإلى خير، والله ما أنت إليهم وتتلطف معهم وتحسن إليهم وتتودد لهم إلا ترى العجب العجاب من أخلاقهم وأفعالهم وأعمالهم. لكن في حاجة يا أخي الكريم أن يحسن الاتصال مع هؤلاء، أن يفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في لمساته الحامية الرقيقة الشائقة. تأمل معي إلى بعض اللفتات الجميلة التي أرجو من إخواني وأحبابي أن يتأملوها كأنها تقع الآن أمام أعينهم. ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، تأمل هذا، وفي رواية بمنكبي، ثم قال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. هل تأملت الصورة يا أخي الكريم؟ قال: أخذ بمنكبي كأنما الوجه في الوجه والجسد أمام الجسد، ويد النبي صلى الله عليه وسلم تقبض على منكبي عبد الله، فتأمل إلى هذه الرسالة الجميلة العظيمة التي يمكن أن تأتي بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إليه. بل تأمل إلى سورة أعجب من هذا وأغرب. معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة وكان من أعلمهم رضي الله عنه وأرضاه، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إني أحبك والله، إني أحبك والله، ألا أعلمك كلمات تقولها إذا في دبر كل صلاة؟ ثم قال له: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. تأمل كما هي الصورة الجميلة، أخذ بيده هو حسن تواصل، ثم قال له: إني أحبك. الآن يا أخي الكريم، كم يغزر العبوس في وجوه بعض الشباب عندما نضعهم على معصية أو غفلة، وربما في أمور مباحة ربما ننكر عليهم ونقص عليهم، وربما يعني نقطع الصلة الجميلة بيننا وبينهم. ابن مسعود وكان ايضا من صغار الصحابه رضي الله عنه وارضاه من شبابهم، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السوره من القران. تخيل الان هذه الصوره الان امام عينك يا شيخ عبد الرحمن. قال: علمني وكفي بين كفيه، يد عبد الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اخذ النبي عليه الصلاه والسلام يعلمه التشهد في الصلاه. أيها الأخ الحبيب، أعذروني لعلي أخذت من وقتكم الغالي مع الشيخ علي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لعبد الله بن عبد الله بن أبي، قال له: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا هو. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ وماذا فعل به؟ لهده في صدره لهدة، ثم قال له: ليحنك العلم أبا المنزع. اللهدة هذه يا أخي الكريم ترى تعذير جميل عاطفي جياش بما تعنيه هذه الكلمة، فيها من الحماسة وإنشارة الحماسة في قلب عبد الله ما لا يعني يغني عنه الكثير من الأقوال والأفعال. هكذا أبناؤنا وأحبابنا من الشباب، في شبابنا الخير يا شيخ عبد الرحمن، والله الذي لا إله إلا هو رأينا هذا بأعيننا ولله الحمد والمنة. شباب كانوا في ضياع وفي غفلة، وعندما جاء لهم وذكروا بالله عز وجل وتوقفوا معهم رأيت منهم العجب والعجاب. خرج من شباب كانوا مدمنين للمخدرات، خرج منهم الحافظ لكتاب الله والقائم لكتاب الله في الليل والصائم بالنهار، وخرج منه العلماء والطلاب العلم والدعاة والأخيار ومن قاموا بخدمة الناس والسعي في حاجة المساكين والمحتاجين وغير ذلك. الحمية الإيمانية في قلوبهم، الغيرة الإسلامية في نفوسهم، لكن نحن نحتاج إلى يد خانية توقف هذه الغفلة وتقشع ذلك الرام الذي على قلوبهم.
هذا ما هو بصدد الحديث عنه الشيخ علي، وهو كيفية الدخول إلى هذا العالم، عالم الشباب، والإتيان بهم وأخذهم إلى مواطن الخير.
ومن مثل الشيخ علي يتعلم الحقيقة. لكني رسالة أخيرة نهتف بها في مسار إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمة غافلة، إلى أمة جاهلة، وبحلوه ورحمته ولطفه وعطفه أخذ بأيديهم حتى أصبحوا قادة وسادة للأمم إلى قيام الساعة. شبابنا يا أخي الكريم فيهم هذه الغيرة وفيهم ذلك الإيمان، والحمد لله لم يصل إلى هذا المستوى من الجهالة والضلالة، هم فيهم خير. يا أخي الكريم، قضية عندما استثيرت في نفوسهم وهي غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يعني استهزئ به عليه الصلاة والسلام في الأوضة الأخيرة، والله يا أخي سمعنا من شباب عندما تنظر إليه في أول وهلة ترى أنه لا خير فيه، وربما يعني يحتقرهم وربما تقول ماذا يمكن يقدم لدين الله، هذا يريد أن يحتاج إلى إعادة فرمته كما يقولون من جديد، هذا مو كالجهاز مريض الكهربائي تحتاج إلى أن تريد هيكلته من جديد. لكن عندما تسمع إليه وتنظر إليه في غيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما يريد أن يفديه بنفسه، وجدت أن هؤلاء جذور الإيمان في قلوبهم وحب الدين في قلوبهم يحتاجون منا، سواء من الآباء أو من الدعاة أو من المربين أو من المصلحين أو من العلماء أو من كل أحد، يحتاجون إلى هذه اللمسة الحانية والرقيقة واللطيفة، وعند ذلك سترى العجب العجاب الذي تنتفع به الأمة إن شاء الله تبارك
وتعالى. لا أجد في ختام هذا الكلام الجميل الذي شدني حقيقة إلا نشكركم شيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي على ما تفضلتم به من حديث، وسأل الله أن يكتب لكم الأجر فيه.
وإياك وللشيخ وللقائمين على هذه القناة الطيبة المباركة لإذاعة المباركة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يبارك لكم في قولكم وفعلكم، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير، شكرا لكم شيخ عبد اللطيف. أعود الشيخ علي قريب تعلق عندي كلام معطوف على كلام الشيخ تفضلت أن أقول هذا الكلام.
أولا أنا أشكر الشيخ عبد اللطيف وحقيقة أن الشيخ من له قدم سبق في هذا المجال وتعلمنا منه الكثير. الشيخ قديم لأنه في مرحلة بين الشباب لكن
الشيخ قوي
لكن باقي الشباب أسأل الله أن يوفقه ويكتب له الأجر. كتاباته معروفة وكتابات الشيخ معروفة وكتابات الإعلامية لكن أنا أريد أن أعقب أن أقول أنه فعلا أنه لا شافين خير الأن يذكر قصة أخي عبد الرحمن من أجل تلي الخيرية اللي في الشباب
تذكرها لا أذكرها ثم أجي إلى كلام رضا عندي بين يدي.
طيب
أجي برضا لأن كلام مرتبط بما انتهى به الشيخ عبد اللطيف قبل قليل. يقول هذا رضا بن حمدان الجهني يقول شبابنا أمانة في أعناقنا فكرت قبل أن أكتب لكم من هؤلاء الشباب ولماذا أمانة في أعناقنا وأين نجدهم أسئلة كثيرة ولكن لعلي أخذ جانبا من هذه الفئة ألا وهي الشباب تجده على شاطئ البحر وقد أخذت به الدنيا بعيدا كثرت عليه الهموم أرقته زادت من قلقه غاص في أرحالها ذهب إلى البحر ليشكي له حاله ولعله يستأنس به ولكن محال أن يجد من البحر جوابا لكن وهنا الرابط لكن أين اليد الحامي أين اليد المشفقة أين اليد العطوفة أين اليد التي تنتشل هو من بعد الله أو من عفوا أين اليد التي تنتشل هو من بعده عن الله والله إن كلمة بل نظرة قد تغير في هذا الجسد الذي هو بلا روح والله هم في أعناقنا أمانة ومن يستطيع تحمل هذه الأمانة فيا دعاء ويا مصلحين أخوان لنا طل الطريق أهل من ينقذ لهم فقط زيارة في شاطئ البحر وزيارة لتجد هناك من يكون لك خير من الدنيا ومن فيها. يقول الله تعالى قرص صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله ذكرا واحدا. نعم إذا هذا سلام رضا من بن حمدان الجهني في أهمية النزول للشباب واليد الحامية.
كلمة جميلة من الرضا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه وأن أجمعين. الشباب اللي كنت أريد أن أقول أنه ما ذكر الشيخ عبد اللطيف من كلام جميل وذكره أخونا رضا فعلا الشباب فيهم خير عظيم. أذكر أني في يوم من الأيام ألقيت كلمة في أحد المساجد في حين هذا الحي عرف بكثرة متعاطي المخدرات فيه فلما ألقيت كلمة في المسجد ذهبت أنا لألقي الكلمة الأولى في المصلي ولم أدري أن هناك نفر يسمعون هذا الكلام. بعد أن انتهيت من قال كلمة وخرجت أجي ثلاثة من الشباب يعترضون الطريق يقولون نريد أن تتقبل معنا تتناول الشاي معنا تجلس معنا. قلت والله يا إخوان أنا مرتبط لكن في وقت آخر أصروا علي فلما رأيت إصرارهم أصريت في الامتناع لأنه مرتبط فعلا. فقال أحدهم اسمع يا شيخ نحن الثلاثة متعاطي المخدرات والآن طلبنا منك أن تنصحنا والله لما كثاني يدير عند العالمين ونقول يا شيخ طلبنا من الشيخ أن صحيح وهو صحيح وقف شهري طلبوا مني أن أذهب معهم وذهبت معهم واتصلت واعتذرت عن الأمور التي لدي كنت أغرتنا فيه. لما ذهبت المنزل أردت أن أتكلم دخلنا في مجلس كبير في بيت أحدهم أردت أن أتكلم قال ما تتكلم انتظر وينادي أخا له صغير ويقول انزل إلى الحي واطلب من الشباب أن يأتوني. ذهب الأخ وقال ايه طبعا انت تعرف شباب حبيبي اذا قيل لهم عند واحد العشاء والغدا ما صدقوا. طلع الشباب كل ما طلع واحد يضحك في المرض دخل شاف هذا مطوع جالس بيقول استحال سكت انت طلع المجلس بدأ تتكلم لمدة ربع ساعة ثم قمت لانصرف فنفسكوا بي وقال لا بد ان تعرف ولا بد ان تجلس معك ولا نريد ان نسمع هذا الكلام ونحن لم ينصحنا احد وبدأوا يتكلمون من قلوبهم كلام عجيب وعدتهم بأن أعدهم مرة أخرى. كان هذا الموقف على نهاية هذا القعدة قريبا من شهر الحج أيام انطلقنا للحج وفي يوم العيد إذ بذلك الرقم الذي يتصل على جوالي اتصل أكثر من 100 مرة كأنه يقول لا بد أن ترد. فلما رفعت الجوال وبدأت أتكلم إذ بحل الشاب يقول يا شيخ ما عرفتني قلت مين لأن الشاب اللي جيت أنا في الحي تذكرنا قلت نعم وش اخباركم؟ قال ابشرك الحاره كلها حجت. قلت كيف حجت؟ معي مخيم. قال والله على الرصيد. لكن الان يا شيخ وش نسوي؟ قلت الله يجزاك خير اقرب مركز دعوه اسلم. فضل صيغة الحج في الجواب، لكن قد يجي أنه لديه مصير عجيب. الله عز وجل يقول فبما رحمة من الله وشيختك من رحمة منت لهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي من أساليب الدعوة ما لم يعطه أحد، الله يخبر أن هذه الرحمة التي جاءت تلك القوة لك فبما رحمة من الله منت لهم. أمر آخر أن الله عز وجل أثنى على نبيه بأنه رحمة للعالمين، يا أخي العالمين كلنا سوى الله رحمة للجمادات الحيوانات فما بالكم هذا البشر. يا أخي لو رأيت قط يسحب يلقى في النار يعمل به الأطفال ليحرقوا بالنار لذا فأت عنه وهو حيوان، وأنت ترى شباب يساقون إلى نار جهنم، أين الرحمة لهؤلاء الشباب؟ إن هؤلاء الشباب يفهمون من يتكلم برحمة ممن يتكلم وهو متكبر كأنه من أهل الجنة وهو من أهل النار. ذلك الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، نصح وعظه، ثم قال لذلك العاصي والله لا يغفر لك، قال الله من ذا الذي يتعلى علي أن أغفر لي، أشهدكم أني قد غفرت هذا وأحبط عمل هذا. خلهم يريدون رحمة في القلوب، يريدون تنطف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال أعرض علي بعض ما عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تكن معلم، قال هذه كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الشاب الذي ذكر الحديث الشيخ عبد اللطيف الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الزنا، يا أخوان موقف عظيم، يدخل بين الصحابة ويقول أريد الفاحشة أريد الزنا، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم أذنه قد يصل بجواره. يا أخي أنت عندما تجلس ابنك الصغير وتحتضنه بجوارك تجد الرحمة، يا أخي أنت عندما تسير مع أحد العلماء ويدخل أصابعه بين أصابعك ويشدك يده بيدك ثم يرد اليد نزه قوية ثم يتركها، والله تشعر بالحان شيء كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقرده وبعد النقاش العقل يجعل يده على صدره، تلك اليد التي توضع على الصدر انظر في اي مكان وضع اليد، ما وضعها على كتفه، ما طلب منها كفة، وانما وضعها على الصدر ليشعر بالطمأنينة والامان. ثم ارسل تلك الدعوات، ما صاح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ما كان تريد الزنا، ما قال انت الان تريد لامك لخالتك لعمتك كانك انسان تريد ان يصبح مجتمع حيوانك البهيمة، لا والله، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو له اللهم اغفر ذنبه، سبحان الله، اللهم حسن فرجه. يا اخي انت الشاب للداعيه، لا دليل الداعيه ذو قلب رحيم. انا التقيت بشاب، هذا الشاب يا اخوان قصته عجيبه، تنقل في عالم المخدرات الى ان تنصر. كان احد باعه المخدرات نصراني من جنسيه شرق اسيويه، وكان نصراني، فلما ادخلهم الى ان وصل بهم الى الهيروين قال لن أعطيكم اللواء حتى تتنصل، فدخل في النصرانية وقال إذا أعطيتني لشباب آخرين سأزيدك في الكمية، وأدخل معه أربعة في النصرانية، وأصبح يعطرون الخمر ويتعاطونها، وفي ليلة من الليالي جلس الأربعة في مجلس ومعهم زميل خامس، فجلسوا وقام أحدهم يسقيهم الخمر والثالث يضرب على العود والخامس قام ليغني، فلما لم يجد كلمات الأغنية أمسك بمصحف بجواره فغنى بكلام الأزواج. الخامس لما رأى الموقف هرب، وكان هروبه بداية طريق للهجرة، وبقي الأربعة، صاحب المنزل الذي يسقي الخمر، الذي يدق على العود، الذي يغني بالقرآن، فإذا بعذاب الله ينزل به الموقف الآخر. الأول الذي كان يغني بالقرآن أصيب بسرطان في اللسان، انجلق لسانه كلسان الكلب على صدره ثم مات، والآخر الغرينة في اليد كان يعجز على العود والقرآن يغني به، فالغرينة في اليد ثم مات، والثالث يقول للرابع الذي بقي، يقول الثالث الذي كان يسقين الخمر انطلق أمامي سكران وأنا من خلفه، وارتكم بشاحنة كان يسير بسرعة خيالية، وإذا الشاحنة تقع على بطنه فينفجر جسده وتسقط القدم بين يديه، وأنا في غفلة سألته أخي عبد الرحمن في تلك اللحظة، قلت أنا اتقيت الله في تلك اللحظة، هو تعب لكن قلت يا تلك اللحظة من كتب ترى هذا يموت بسرطان والآخر فطأ في تلك الشاحنة وا 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 وهكذا أنا آن لك أن تطير. تدري ماذا قال لي ذلك الشاب؟ قال لي كلمة عجيبة، قال يا شيخ أنا كنت أقول أنه لا بد يوم من الأيام أن الله ينتقم مني، لم يأتني إنسان فيذكرني برحمة رب العالمين، لم يأتني إنسان يقول إن ربك غفور رحيم، كنت أظن أني لابد الله يقتلني مثل هؤلاء لأني فعلت شيء. إلى أن يوم من الأيام دعا لي أحد الصالحين، كنا في قبر فدفنا أحد الشباب الصالحين، فلما انقلب على جنبه قال لي ذلك الشاب أنا وإياه في القبر إن شاء الله تكون مثل هذا، أنا هو مذهب أكون مثله. يقول فأثر في الكلمة ثم ذكرني برحمة الله أفرحنا فأعلنت السوبة من شيخ والله ما كنت بجانب الله وفاطر إذن وما أرسلنا في أن يرحمنا معنا
أهلا شيخ عزيزي أسعدني أن أدخل علينا مرحبا إلى رسول المستقبل.